الوجه الثاني.
ويشمل التقليم قطع السعف الجاف وقطع الكرب أي التكريب، فالسعف الذي توقف عن القيام بوظيفته ينبغي إزالته لأن بقاءه يعوق الزراعة عن التقاء الجذع وخدمة الثمر. أما قطع الكرب فهو عملية إزالة أصول السعف العريض مع الليف الذي يتخللها لجعل جذع النخلة يتصاعد بشكل متدرج يمكن العامل من الارتقاء عليها. وتتهيئ النخيل للحمل مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الميلادية، حتى إذا ما حل شهر يناير بدأ الطلع في الظهور وآن أوان عملية جديدة هي عملية التلقيح أي التنبيت. وتتلخص هذه العملية الصفحة 27 في أن من النخيل الذكر والأنثى، ولكي تثمر الأنثى يتوجب تلقيح أزهارها الأنثوية بحبوب اللقاح الموجودة في الأزهار الذكرية إذا تفتحت أكمامها وانشق غلافها الخارجي. إن هذه الخبرات والمعارف التي توارثها الأجداد ومارسوها ما مصيرها إذا تركت لتذهب مع أصحابها؟ ومن أين لأجيال الأبناء أن يعرفوا قيمة النخلة ويستكنهوا أسرار هذه الثروة المباركة؟ فجدير بنا أن نحفظها لهم مبادئ حية وقوانين معلومة وخبرة يتناقلها جيل بعد جيل، ليعملوا على تنمية ما أنبته الله لهم من أشجار باسقات ترتفع بهاماتها نحو السماء، تعطي الخير تمرا نأكله، وتعلم الشموخ والصبر وقوة الاحتمال، مبادئ نتمسك بها ونغرسها في نفوس أبنائنا وأحفادنا. الصفحة 28 النشاطات التعلمية والتقويمية، القراءة والأداء. أولا، ما الفكرة المحورية العامة التي يناقشها النص؟ سطر فارغ. ثانيا، أصوغ عنوانا آخر مناسبا للنص. ثالثا، أصوغ الأفكار الجزئية من العناوين التالية مع الاسترشاد بالنموذج. نموذج: علاقة النخلة بالتراث. العمود الأيسر: يرتبط أهل الخليج بالنخلة قديما وحديثا. مزايا النخلة: فراغ. الموطن الأصلي لها: فراغ. أهمية النخلة: فراغ. وعي الأجداد بفضلها: فراغ. تكثير النخل: فراغ. تقليم النخل: فراغ. رابعا، أقرأ من النص ما يشير إلى المعاني التالية: تكريم الله تعالى النخلة، بيان النبي صلى الله عليه وسلم بركتها. الصفحة 29. خمسة، أقرأ الخاتمة وألون الصوت بالتعبير الدال على الحظ والدعوة إلى نقل الخبرات والمعارف الخاصة بالنخلة والاعتزاز بها، فهي ثمرة مباركة وتراث حضاري. سادسا، أقرأ ما يلي جهرا مع إخراج حرفي الثاء والسين من المخرج الصحيح لكل منهما. ترتبط النخلة منذ آلاف السنين بتراث أهالي الخليج العربي. النخلة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. غرس فسائل النخيل من طرق تكثيرها. ثمار النخيل: حلو الغني وزاد المسافر والمغترب. أعلم أن مخرج حرف الثاء ما بين طرف اللسان من جهة ظهره مع أطراف الثنايا العليا أي رؤوسها. مخرج حرف السين ما بين طرف اللسان وبين صفحتي الثنايا العليا وفوق السفلى، مع إبقاء فرجة بين طرف الثنايا. الفهم والتحليل. أولا، أقرأ النص ثم أجيب شفهيا عما يلي. أولا، بما تمتاز النخلة عن غيرها من الأشجار. ثانيا، كيف كرم الله سبحانه وتعالى النخلة. ثالثا، لما كانت الجزيرة العربية من المواطن الأولى لزراعة النخيل. الصفحة 30. رابعا، ما الذي يضمن النجاح لتكثير النخيل بواسطة نقله وهو مثمر؟ خامسا، ما الأعمال الضرورية لخدمة النخيل ورعايته؟ سادسا، ماذا تتعلم الأجيال من النخلة؟ ثانيا، أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. عملية قطع السعف فراغ، لأن فراغ فراغ الزراع عن فراغ جذع النخلة وفراغ الثمر. التكريب يعني إزالة أصول فراغ مع فراغ ليتمكن العامل من فراغ النخلة. تتم عملية التقليم سنويا بعد فراغ وفراغ الثمر في الوقت الذي فراغ فيه فراغ النخلة، وتتهيأ لفراغ مرة أخرى. التلقيح يعني نثر فراغ الموجودة في أزهار النخيل فراغ على أزهارها فراغ عندما فراغ الأكمام وفراغ غلافها الخارجي. ثالثا، أضع علامة صح عن يمين التكملة المناسبة. تجب المباعدة بين الفسائل حين غرسها لتصل أشعة الشمس إلى جذوع النخل، لتأخذ كل نخلة حاجتها من السماد، لكي لا يتشابك السعف فيعوق تسلق النخلة، لتأخذ كل نخلة ما يكفيها من الماء. الصفحة 31. خدمة النخلة بالري والتسميد تحقق الزيادة في إنتاجها، المحافظة على حياتها، سرعة نموها، جميع ما سبق. يجب الترفق عند قطع الفسائل من أماتها لئلا يتأثر جذع الفسيلة، لئلا تضعف الأم فتموت، لئلا تضعف الفسيلة فلا تكبر، لئلا تضعف الفسيلة فلا تنبت. رابعا، أرتب الأعمال التالية حسب التسلسل الزمني للقيام بها: قطع الكرب، جني الثمر، تلقيح النخل، غرس الفسائل، قطع الفسائل من أماتها، قطع السعف اليابس. خامسا، أدلل من النص على ما يلي: تقدير الأجيال السابقة شجرة النخيل ومعرفتهم فضلها، سطران فارغان. الصفحة 32. مقاومة النخيل الجفاف، سطران فارغان. استفادة الغني والفقير من ثمارها، سطران فارغان. سادسا، أفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم، وهي النخل، أربعة أسطر فارغة. اللغة والتذوق. أولا، أكشف عن معاني الكلمات التالية في معجم الكتاب المدرسي مع الاسترشاد بالمثال الأول: الكلمة بقاع، المادة بقعة، الكشف الباء ثم القاف والعين، المعنى جمع بقعة. الكلمة التصحر، المادة فراغ، الكشف فراغ، المعنى فراغ. الكلمة حباها، المادة فراغ، الكشف فراغ، المعنى فراغ. الكلمة المصنفون، المادة فراغ، الكشف فراغ، المعنى فراغ. الكلمة الفسائل، المادة فراغ، الكشف فراغ، المعنى فراغ. الصفحة 33. 2. أضع علامة صح عن يمين المعنى الصحيح لكل كلمة مما يلي: اجتثاث النخل يعني غرسها، جني محصولها قلعها، غب عند الجد، الجد يعني والد الأب، قطف الثمر، الاجتهاد. 3. قرأت تقف النخلة شامخة ويقال تبدو المآذن في السماء شامخة، ما معنى شامخة؟ قرأت النخلة شجرة معطاء ويقال الأم معطاء لا تبخل بشيء على أبنائها، ما معنى معطاء؟ 4. النخلة أميرة الصحراء، ما الذي دعا الكاتب إلى هذا التشبيه؟ سطر فارغ. أوضح رأيي فيه، سطر فارغ. 5. أقرأ الفقرة التالية وأضبط الكلمات الملونة فيها مع وضع علامات الترقيم في مواقعها: تحظى النخيل في جزيرة العرب بالرعاية والتكريم. الكلمة الملونة تحظى، وبعد كلمة التكريم دائرة فارغة. 5. المزارع على تعهدها حتى يراها تسمو نحو العلياء. الكلمة الملونة تسمو، وبعد كلمة العلياء دائرة فارغة. 6. رطبا جنيا، الكلمة الملونة تثمر، بعد كلمة جنية دائرة فارغة. كما يتم بتكبيرها وغرس فسائلها، الكلمة الملونة كلمة يهتم، وبعد كلمة فسائلها دائرة فارغة. الصفحة 34. 6. أصنف الأفعال التالية في القائمتين على وفق أصل الألف اللينة: وعى، حبى، رأى، سمى، أولى، سقى، علا. على اليمين قائمة تضم الأفعال التي أصل ألفها واو، 4 فراغات. على اليسار قائمة تضم الأفعال التي أصل ألفها ياء، 4 فراغات. معلومات مهمة: الهامش للقراءة الحرة الإثرائية، انتهى. شبه علماء الزراعة النخلة بالإنسان، فهي ذات جذع منتصب، منها الذكر والأنثى، إذا قطع رأسها ماتت، وإذا تعرض قلبها لصدمة قوية هلكت. يملك الوطن العربي زهاء 70% من أشجار النخيل في العالم، وينتج أكثر من 80% من الإنتاج العالمي للتمور. في المملكة العربية السعودية أكبر ثروة من النخيل، ففيها حتى الآن أكثر من 10 ملايين نخلة، ويبلغ إنتاجها 1,000,000 طن من أجود التمور. تحتوي ثمرة النخيل على 48 مادة غذائية ودوائية ومعدنية، ولقد أثبتت التجارب العلمية الحديثة أن التمور تكاد تنفرد بين الثمار بأنها لا تنقل الجراثيم المرضية. أقرت جامعة الدول العربية اعتبار اليوم 15 من شهر سبتمبر من كل عام يوما عربيا للنخيل والتمور في الدول العربية. الصفحة 35، النشاط المصاحب. أولا، أكد القرآن الكريم والسنة النبوية فضل شجرة النخيل ومنافعها. أسجل آيتين كريمتين وحديثين شريفين مما جاء في ذلك. ثانيا، أعود إلى كتاب الغذاء للدواء لمؤلفه صبر القباني، وأسجل منه 5 فوائد غذائية للتمر. الصفحة 36. ثالثا، أجيب عن أحد السؤالين التاليين. السؤال الأول، ينتج العالم العربي أكثر من 3/4 المحصول العالمي من التمور. ما الصناعة التي تقوم على إنتاج التمور في العالم العربي؟ ما ملحوظاتك على هذه الصناعات؟ ما اقتراحاتك لزيادة إنتاج العالم العربي من التمور؟ السؤال الثاني، ورد في النص طريقتان لتكثير النخيل عن طريق الفسائل ونقل الأشجار المثمرة، هل هناك طرق أخرى لذلك؟ أذكرها. 4 أسطر فارغة. رابعا، أبحث وأسجل. أجود أنواع تمور المملكة العربية السعودية فراغ، أجود أنواع تمور دولة الإمارات فراغ، أجود أنواع تمور العراق فراغ، أجود أنواع تمور عمان فراغ، الأدوات التي تستخدم في خدمة النخيل فراغ، من أهم الصناعات التي تقوم على زراعة النخيل فراغ. الصفحة 37، التعبير الكتابي. الهامش، للإثراء ولا يستهدف في التقويم. انتهى. نثر الشعر. أعلم أن نثر الشعر هو حل الأبيات الشعرية المنظومة وإعادة سبك وصياغة فكرتها بألفاظ وأسلوب القارئ. ومن أهم مميزات نثر الشعر الالتزام بالتعبير عن أفكار الأبيات وصورها الخيالية. توسيع الأفكار بالتوضيح دون الإخلال بها بالزيادة أو النقصان. التحدث بلسان الشاعر نفسه دون الإحالة عليه، فلا يقال قال الشاعر، صور الشاعر. التفنن في استخدام الأساليب المناسبة لإبراز أفكار الأبيات قدر الإمكان، وعدم الاكتفاء بتقديم وتأخير ألفاظ الأبيات ذاتها. أقرأ الأبيات التالية من قصيدة النخلة وأنثرها بأسلوبي. الهامش الثاني، النخلة للشاعر الإماراتي سيف ابن محمد المري. انتهى. هامت بحب النخلة الشعراء، فجرت على سنن الهوى الأهواء، هي كلها خير فليس لفضلها حد ولا لجميلها إحصاء، كانت لنا ظلا وكانت مطعما إن قل زاد أو أصاب قضاء، من تمرها نحيا زمانا كلما سنة علينا أقبلت شهباء، غرس به الآباء عاشوا حقبة، أنعم بما قد خلف الآباء. الصفحة 38. ففراشهم من خوصها، وحبالهم من ليفها، ومن الجريد بناء. فإذا بقومي حين زاد نعيمهم رد الصنيع لها، وذاك وفاء. لم يقلعوها كي يشيد فندق، أو يحرقوها كي يقام بناء. انظر إلى تلك الشوارع زينت بالنخل، فهي حدائق غناء. عهد علينا أن نظل نصونها دوما، ونحن بعهدنا أمناء. الصفحة 39. الدرس الثالث. أحب إخوتي. أحب إخوتي لأن وشائج النسب تجمعنا، وحسن الود يؤلف بيننا، ورباط الروح يقوي آصرتنا، واستشراف رضا الله تعالى يدفعنا. أحب إخوتي لأن الأخوة في الله منحة قدسية، وإشراقة ربانية، ونعمة إلهية تغدق قلوب المخلصين لله من عباده، والأصفياء من أوليائه، والأتقياء من خلقه. أحب إخوتي إذا أقبلوا علي وقد علت وجوههم البشاشة، وفاض محياهم بالغبطة، وصافحوني بحرارة وقوة، وغمروني بجو من الحنان وجميل الأخوة، وحيوني بتحية الإسلام. أحب إخوتي فلا أفرق بينهم، وأتعاون معهم، وأشد عضدهم، وأتمنى لكل واحد منهم الخير كله. أؤثرهم بالرغائب، وأنشر حسناتهم، وأطوي سيئاتهم. أحب إخوتي فأنصحهم في الله وينصحون، أكون لهم مرآة ويكونون، أعينهم على طلب الخير ويعينون، وأشفق عليهم من دروب المهالك ويشفقون، أفرح إذا فرحوا ويفرحون، وأحزن إذا حزنوا ويحزنون، أكتم سرهم وأستر عيبهم، ويكتمون ويسترون، لا أهجرهم ولا يهجرون. أحب إخوتي فهم إذا مرضت عادوني، وإذا دعوتهم أجابوني، وإن عطست شمتوني، وإن أقسمت بروا قسمي، ينصرونني على من ظلمني، وينفسون عني كربي، ويغضون عن عيبي، ويبتعدون عن إيذائي في مالي ونفسي وعرضي. أحب إخوتي فلسانهم مكفوف عني إلا بخير، لا يذكرون لي عيبا في غيبة أو حضور، لا يسخرون مني ولا يلمزون، لا يكذبونني الحديث ولا يكذبون، لا يشتمونني ولا يسيئون. أعفو عن زلاتهم، وأتغاضى عن هفواتهم، وأحفظ لهم موداتهم، أحسن بهم الظنون، وأدرع عنهم ريب المنون. أحب إخوتي فأقاسمهم مالي، وأؤثرهم به على نفسي، أقضي حوائجهم، وأعينهم في شغلهم، لا أكلفهم بما يشق عليهم، ولا أحملهم ما لا طاقة لهم به، أنصرهم إن استنصروا، وأذكرهم إن نسوا، وأتفقد حالهم إن ابتعدوا، أرحب بهم إن دنوا، وأوسع لهم إذا جلسوا. وأصغي إليهم إذا حدثوا. الصفحة 40. أحب إخوتي فأمسك بأيديهم في رفق وحنو وإشفاق، لنسير معا في رياض الصفاء، ولنتسنم جنبا إلى جنب نسمات الوفاء، ونتفيأ في مسيرتنا ظلال المحبة الوارفة. أحب إخوتي لأشد بهم أزري وأشركهم في أمري، كي نسبح ربنا كثيرا ونذكره بكرة وأصيلا، إنه كان بنا بصيرا.
بقية المادة في الشريط التالي.